قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله مستمعينا مع لقاء جديد مع سور القرآن. واليوم حديثنا عن سورة يونس. هذه السورة، سورة يونس، هي السورة العاشرة في ترتيب المصحف والحادية والخمسون في ترتيب النزول. نزلت قبل سورة هود وبعد سورة الإسراء سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. وفي هذه الفترة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب11 سنة كانت الدعوة من أشد أوقاتها، يعني كربا وشدة، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، الذي كان يؤيده وينصره ويدافع عنه، وأيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ماتت. فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتهما إيذاء شديدا، وامتدت أيدي المشركين بالأذى للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء الشديد، وتأثرت الدعوة حتى أن بعضهم نثر التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه دخل بيته فقامت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم وأخذت تنفضه وهي تبكي، فيقول لها: لا تبكي، فإن الله مانع أباك. فأنزل الله جل وعلا في هذه الفترة هذه السورة، سورة يونس، وأيضا سورة هود، وأيضا سورة يوسف، وغيرها من السور التي كان فيها تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ناصره ومؤيده، وأن الحق معه صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء قبله قد أوذوا مثلما أوذي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان وقت نزول هذه السورة، ومقصود هذه السورة، سورة يونس، الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان برسله الكرام وما جاءوا به من توحيد لله تبارك وتعالى ونبذ للشرك، وأيضا من مقاصدها إثبات البعث والجزاء، وأن ذلك هو سبب النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو حال السور المكية. دائما السور المكية مثل سورة يونس وسورة الأعراف وسورة هود وغيرها من السور، نجد أنها تتكلم عن القضايا الأساسية، وهي قضية الإمام الوحي المنزل من السماء، وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا قضية ثانية، قضية تصحيح العقيدة، لأن المشركين كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم، لكنهم كانوا يعبدون من دونه تبارك وتعالى أصناما يزعمون أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا وأنها تقربهم من الله تبارك وتعالى. فهكذا القرآن المكي ذكر أدلة كثيرة لتصحيح العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين العقلية والنقلية على أن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون بما فيه ومن فيه، وهو وحده جل شأنه وتقدست أسماؤه الذي تصرف إليه العبادة دون سواه، فلا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو ولا يسأل إلا هو تبارك وتعالى، ولا يعظم ولا يجل إلا الله جل في علاه. فهذه مقاصد السور المكية، وأيضا قضية الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال، هذه هي قضايا السور المكية، وهذه هي القضايا التي تناولتها سورة يونس. ولعل سائلا يسأل: لماذا سميت هذه السورة بسورة يونس؟ لأن قصة يونس لم تذكر فيها، ولكن في خواتيم هذه السورة ذكر الله جل وعلا قوم يونس وأنه تاب عليهم لما آمنوا. فلهذه الآية وما جاء فيها من المعاني سميت هذه السورة بسورة يونس، وهي قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا سبب تسمية هذه السورة بسورة يونس. وأما محاور هذه السورة فهي كالتالي: أولا قوله تبارك وتعالى ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه الآيات فيها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وحي من الله تبارك وتعالى، وأنه بعث للناس جميعا بشيرا ونذيرا، لكن الكافرين قالوا كما قال سبحانه: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، عياذا بالله رب العالمين. ثم كان المحور الثاني إقامة الحجة على انفراد الله جل وعلا بالألوهية والوحدانية ووجود البعث والجزاء وإبطال الشركاء لله تبارك وتعالى، وأن المشركين عادتهم المكر والجحود والكفر والعناد والطغيان عياذا بالله رب العالمين. وجاء الحديث عن هذه المعاني في 13 آية من قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. الله أكبر. فاعبدوه، أي لا تعبدوا سواه ولا تدعوا سواه ولا ترجوا سواه تبارك وتعالى. فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا المحور الذي كان فيه إقامة الحجج على ألوهية الله تبارك وتعالى ووحدانيته جل وعلا ووجود البعث والجزاء. ثم كان المحور الثالث بيان موقف المشركين من هذه الرسالة العظيمة من القرآن ومن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر الله جل وعلا أنهم كفروا به بعد هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. كان الرد عليهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، إلى قوله تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ثم كانت الآيات العظيمات النداء الرباني من الله جل وعلا للناس جميعا أن هذا الكتاب موعظة من ربهم تبارك وتعالى، وأنه كلام الله جل وعلا منزل من عنده تبارك وتعالى، فيه المواعظ وفيه الهداية وفيه الشفاء وفيه الهداية والرحمة لأهل الإيمان. فقال سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إلى قوله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم جاءت الآيات التي فيها صفات أولياء الله تبارك وتعالى، وأن جزاءهم عند الله تبارك وتعالى البشارة العظيمة والفوز العظيم، وأنهم هم لهم البشرى في الدنيا والآخرة، وذلك في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، إلى قوله تبارك وتعالى: متاع قليل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب بما كانوا يكفرون. وفي هذا وعيد شديد لأهل الكفر عياذا بالله رب العالمين، لأنه قال قبلها: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ثم قال بعدها: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم كانت بعدها الآيات العظيمات التي فيها إنذار للمشركين وتذكير للناس أجمعين بما حل بالأمم السابقة الذين كذبوا الرسل، وأنهم حل بهم العذاب العظيم، وأن بعضهم بعد أن جاءه العذاب كفرعون عليه من الله ما يستحق، لما رأى العذاب وحل به العذاب ودنا موته وبلغت الروح الحلقوم أراد أن يتوب، ولكن هيهات هيهات، وجاءت هذه الآيات في 22 آية فيها قصة نوح مع قومه، ثم بيان قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، وأن الله جل وعلا أرسلهم إلى فرعون وملئه، وأن الله جل وعلا أرسله إلى فرعون وملئه، ثم ذكر الله جل وعلا قصة غرق فرعون، وذلك من قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم كان بيان سنة الله تبارك وتعالى مع رسلهم بأنه من آمن فله السعادة، وأنه من كفر فله العذاب، وجاء ذلك في الآية 94 للآية 103. ثم كان تقرير صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأنه حق من الله، وأن الله جل وعلا مظهر دينه، وذلك في قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، حتى قوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهكذا نجد أن سورة يونس من أولها إلى آخرها تدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وكتبه وتوحيده وعدم الإشراك به، وأن ذلك من أعظم أسباب النجاة، بل هو ذلك سبب النجاة من عذابه وسخطه تبارك وتعالى. وفي ذلك أيضا كانت قصص الأنبياء، هذه كانت مقاصد هذه السورة ومواضيعها ومحاورها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما فيها. هذا ما تيسر ذكره مع سورة يونس.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام، والحديث الآن مع سورة هود. سورة هود هي السورة 11 في ترتيب المصحف، والثانية 50 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف، وعدد آياتها 123 آية. سميت سورة هود بهذا الاسم لتكرار لفظ أو اسم هود عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام الذي أرسله الله جل وعلا إلى عاد، ذكرت في هذه السورة 5 مرات، فسميت هذه السورة بهذا الاسم. وهي سورة مكية نزلت في سنوات الأذى والاضطهاد بعد السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن سورة يونس وهود ويوسف وغيرها من السور نزلت في هذه الفترة التي عانى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد العناء من إيذاء كفار قريش واضطهادهم له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه السور ومنها سورة هود للتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره بأن نصر الله تبارك وتعالى آت، وأن هذه سنة الله تبارك وتعالى للرسل جميعا. فكانت هذه السور تخفف عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وأيضا في تلك الفترة كانت رحلة الإسراء والمعراج والتي كانت ترويحا وسلوة للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لعظمة الله تبارك وتعالى وملكوته جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا قبل هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، كان إيمان الجن الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وذلك لما قفل راجعا من الطائف لما خرج إليهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فكان إيمان الجن به صلى الله عليه وسلم وعودتهم إلى أقوامهم ودعوتهم لأقوامهم بأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وأنهم سمعوا كتابا أنزل من بعد كتاب موسى، وأن نبيا أرسل من بعد موسى. فهذه المواقف وهذه الحوادث كلها كانت في نفس الفترة في السنوات الأخيرة في مكة التي كانت 13 سنة. هذه السورة سورة هود فصل فيها وذكر فيها قصة 7 من الأنبياء والمرسلين، وهم نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي هذه القصص، قصص هؤلاء الأنبياء، بيان صبر الأنبياء على أذى أقوامهم، وفيها العبر العظيمة والعظات العظيمة بهلاك الأمم الذين كذبوا رسلهم وطغوا وبغوا وكفروا بدعوتهم وكفروا بالله تبارك وتعالى. ففي كل قصة يذكر الله تبارك وتعالى ما حدث فيها من العناد وما حدث فيها من التكذيب لرسول الله جل وعلا، ويبين الله جل وعلا في نفس القصة مصير الأمة المكذبة، وفي نهاية القصة يعقب الله جل وعلا عليها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويتحمل. فهذا حال من سبقوك من الرسل، صبروا وأوذوا، فليكن لك فيهم عبرة وحكمة تثبت فؤادك وتقوي عزيمتك. وفي هذا توجيه لنا جميعا أن ربنا تبارك وتعالى قد بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، فكان من الذين أرسلوا إليهم من آمن ومنهم من كفر، ومن آمن كانت له النصرة والتأييد والعزة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة، وأما الذين جحدوا وكفروا وطغوا وبغوا فكان لهم الخزي والعار في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا ما كانت فيه مواضيع ومحاور هذه السورة، وأيضا في الربع الأول من سورة هود كانت مقدمة لما فيها من القصص القرآني تبين الأساس الأول الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل جميعا، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. يعني الربع الأول من سورة هود الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو الرب، وأنه هو الإله، وأنه لا معبود سواه، وأنه لا يعبد غيره ولا يرجى سواه، وأنه لا يجوز أن نشرك به تبارك وتعالى، وأن ندعو غيره، وأن نجل غيره، وأن نعظم غيره، وأن نؤله غيره جل شأنه وتقدس الأسماءه. وفي الربع الأخير من السورة يعقب الله جل وعلا على ما جاء فيها من قصص. ثم في هذه السورة يقسم الله جل وعلا الناس إلى صنفين، أهل شقاء وأهل سعادة، ويبين مصير كل منهم في الدار الآخرة، أن أهل السعادة لهم جنات النعيم، وأن أهل الشقاء لهم العذاب الأليم. وأيضا كما ذكرنا في عناصر السورة السابقة، هذه السورة أيضا تكونت من عناصر ثلاث. الأول يتضمن جانب العقيدة والعبادة، ثم العنصر الثاني وهو العرض التاريخي لقصص الأنبياء الذين ذكرناهم، نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، ثم العنصر الثالث التعقيب على كل قصة منها، وفي هذا علاج لقضايا البشر جميعا، ألا وهو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأن يستغفروا ربهم تبارك وتعالى، وأن يتوبوا إليه جل وعلا، وأن لا يعبدوا غيره سبحانه. وأيضا مقدمة السورة، فكان في أول الآيات قوله جل وعلا ألا تعبدوا إلا الله، وأيضا قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، لأنه في عبادته وتوحيده تبارك وتعالى والتوبة والإنابة والعودة والأوبة إليه جل وعلا واستغفاره المتاع الحسن والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة ونيل الدرجات العلى، لأن الذين يتولون كما قال سبحانه وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهذه الآيات فيها ترغيب للناس في طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته، وتحذير لهم من معصيته جل وعلا والإشراك به. لذا كان كل رسول إذا ذكرت قصته ذكر الله جل وعلا أنهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها في نوح عليه السلام ومن بعده من الأنبياء والرسل. وأيضا نجد في هذه القصص يقول الله جل وعلا في نهايتها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي تثبيتا لفؤادك يا رسول الله. وأيضا نرى أنه في التعقيب على قصة نوح قال سبحانه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولما ذكر قصة هود عليه السلام قال بعدها وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وعقب على قصة صالح عليه السلام بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وفي التعقيب على قصة لوط قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وفي قصة شعيب قال معقبا عليها: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وفي التعقيب على هذه القصص كلها قال سبحانه: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وبعد هذه القصص تناولت السورة جانبا هاما من الحديث عن يوم القيامة، فهو اليوم المجموع له الناس، وهو اليوم المشهود، وهو اليوم الذي له موعد، وهو الذي لا نسمع فيه إلا همسا، والناس فيه إما سعداء مخلدون في الجنة وإما أشقياء مخلدون في النار. ثم نرى أن سورة هود تستعرض مسيرة الدعوة الإسلامية في التاريخ البشري كله من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبين أنها قامت على التوحيد الخالص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأيضا الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر ونشر وحساب وجزاء على الأعمال، إما جنة وإما نار. ونرى أيضا أن عناصر القرآن المكي تبدو واضحة في هذه السورة: عنصر الوحي والرسالة كما في قوله: كتاب أحكمت آياته، وأيضا قوله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، وأيضا قوله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي هذا الكتاب. وأيضا عنصر الإيمان باليوم الآخر: إلى الله مرجعكم، وقوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا كله في الربع الأول من السورة. أما قبل نهاية السورة فقال سبحانه: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال أيضا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث ذكره الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجاء أيضا في أثر آخر صححه الألباني عن ابن عباس في صحيح الترمذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه بعض الآثار التي جاءت في هذه السورة، سورة هود. وأما مناسبة سورة هود لما قبلها، أي قبلها سورة يونس، نرى أن سورة يونس ختمت بقوله تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك. وسورة هود بدأت بقوله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهو تفصيل لما أمر باتباعه، قال: واتبع ما يوحى إليك، وهنا قال: كتاب أحكمت آياته إلى آخره. وأيضا في مناسبة أول سورة هود بآخرها أن سورة هود بدأت بالحديث عن القرآن، عن كتاب الله تبارك وتعالى، وختمت أيضا بذلك. إذا نرى أن الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه مناسبات هذه السورة. ونجد أن سورة هود من أعظم مقاصدها الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وأيضا بيّن الله جل وعلا في هذه السورة منهج الرسل في مواجهة أقوامهم المكذبين والمعاندين، أنهم واجهوهم بالحجج والأدلة والبراهين والآيات. وأيضا لما كفروا وكذبوا واجهوهم بالوعيد والتهديد. فهذه مقاصد هذه السورة العظيمة، سورة هود. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفهم كلامه وكتابه ويعمل بما فيها من الآيات والعظات والعبر. هذا ما تيسر ذكره مع هذه السورة. فاصل ونعود إليكم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام، والحديث الآن مع سورة يوسف. سورة يوسف عليه السلام هي السورة 12 في ترتيب المصحف، والثالثة 53 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر، وعدد آياتها 111 باتفاق. وهذه السورة اشتملت على قصة يوسف عليه السلام كاملة، ولم تتكرر قصة يوسف عليه السلام في القرآن. يعني مميزات هذه السورة أنها انفردت بقصة يوسف عليه السلام. وهذه السورة من أكثر السور التي فيها ذكر القصص بالتفصيل، المواقف ذكرت بالتفصيل من أول السورة إلى آخرها. فهذه السورة من السور العظيمة التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت في الفترة التي كان يعاني فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء الشديد من كفار قريش، وذلك في السنوات الأخيرة من الدعوة المكية، أي في السنة 11 والثانية عشرة وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. وسورة يوسف تتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب عليه السلام، هذا الذي كان من سليل الأنبياء، كان كما قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ثم قال صلى الله عليه وسلم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وهذه السورة سورة يوسف وقصة يوسف، وصفها الله جل وعلا بأنها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والفوائد والعظات. يقول عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. وهي كما ذكرنا القصة الوحيدة، يعني قصة يوسف عليه السلام هي القصة الوحيدة التي ذكرت متكاملة في سورة واحدة، وذكرت فيها الابتلاءات التي ابتلي بها يوسف عليه السلام من كيد إخوته له وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا، وهو نبي مرسل وأبوه نبي مرسل وجده نبي مرسل وجده الأعلى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن ابتلاه الله جل وعلا وهو من الأنبياء والمرسلين، هو ووالده وجده وجد والده، لكن ابتلاء الله تبارك وتعالى يكون لمن شاء كيفما شاء. فبيع سليل الأنبياء يوسف عليه السلام النبي بيع عبدا رقيقا، والذين باعوه كانوا زاهدين فيه كأنه حمل ثقيل عندهم، ثم انتقل خادما إلى قصر الملك وعمل فيه خادما، وبدأت أنواع أخرى من الابتلاءات هناك أيضا. ابتلي من امرأة العزيز بالفتنة والشهوة، ثم ابتلي بالسجن، ثم كان الرخاء بعد الشدة والبلاء بالسلطان، وتولى عليه السلام وزارة الخزانة في أرض مصر، ثم ابتلي أيضا بملاقات إخوته. والله جل وعلا يقص هذه القصة العظيمة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، كأن الله جل وعلا يقول: هذا نبي الله يوسف سليل الأنبياء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله، يبتليه الله تبارك وتعالى. حدث له ما حدث من صغره وفي شبابه ولما كبر، لكنه صبر، فحري بنا أن نتأسى به وأن تكون هذه القصة لنا نبراسا، وأن تكون لنا عبرة وعظة، وأن نعلم أن الله جل وعلا يبتلي العبد بما شاء كيفما شاء، ولكن على العبد أن يصبر ويحتسب وأن يعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. هذه السورة ذكرت اسم يوسف عليه السلام، ذكر هذا الاسم اسم يوسف عليه السلام 24 مرة، ويوسف أيضا ذكر اسمه في سور أخرى مثل سورة الأنعام مرة واحدة وسورة غافر مرة واحدة. ويوسف عليه السلام هو النبي الوحيد المرسل من أبناء يعقوب عليه السلام، أما بقية أبنائه لم يكونوا أنبياء على الصحيح. ويوسف عليه السلام حظي بميراث النبوة عن أبيه وأجداده مع أنه كان أصغرهم، وقد ساق الله تبارك وتعالى إليه هذه البشرى في رؤيا رآها وهو صغير عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه الآيات كانت فيها البشارة بالنبوة والرسالة وأن الله جل وعلا اصطفاه، لذا خشي عليه أبوه من إخوته الذين حقدوا عليه وطاردوه حتى ألقوه في بئر فنجاه الله جل وعلا، بل وأخبره الله جل وعلا وبين له أن إخوته المتآمرين عليه سيقفون بين يديه يوما، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقد تحقق هذا بعد سنوات طويلة، قيل كانت 40 عاما يوم دخلوا عليه وهو على خزائن مصر يطلبون منه الصدقة ويقولون له: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فعرفهم عليه السلام وهم لم يعرفوه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه كانت بعض المواقف والعبر والعظات في هذه السورة، وأيضا من العبر والعظات أيضا رؤيا السجن. هذه كانت رؤيا يوسف عليه السلام، ثم كانت رؤيا السجن الذين كانوا معه، فقد رأى أحدهم أنه يأصل خمرا، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ففسر يوسف عليه السلام رؤياهما وقال أن الأول سينجو ويخرج من السجن، وأما الآخر فسيقتل ويصلب حتى تأكل الطير من رأسه. وأيضا من القصص في هذه السورة رؤيا الملك التي أفزعته وروعته وجعلته في حيرة شديدة، وأتى بالمعبرين وأتى بالناس أهل العلم والحكمة يسألهم عن تأويلها، لكن عجز الناس عن تأويلها، وفسرها يوسف عليه السلام بأن البقرات السبع السمان هي السنوات التي يكثر فيها الخير ويعم، وأن السبع بقرات العجاف هي السنوات السبع التي كلها قحط وجوع وشدة وعوز، ويتجاوز هذا أرض النيل حتى يبلغ أرض الشام وغيرها. ووضع يوسف عليه السلام خطة اقتصادية لهذا الملك بأن يزرعوا السنوات السبع متواصلة، ويتركوا الحب في سنبله حفاظا عليه، وأيضا إذا جاءت السنوات السبع العجاف أن يأكلوا مما خزنوه في السنوات الخصبة كثيرة الخير. وكان تعبير هذه الرؤيا وبيان يوسف عليه السلام لهذه الخطة الاقتصادية كان هذا سببا عظيما في خروجه من السجن وظهور براءته عليه السلام مما دبرته له امرأة العزيز التي قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كما كان هذا أيضا سببا لرفعة يوسف عليه السلام واختياره وزيرا للخزانة، كما يقال اليوم وزيرا للمالية، كما قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. رمي في الجب، بيع في سوق النخاسين، خادم في القصر، ثم سجين سنوات طويلة، ثم يجعله الله جل وعلا عزيز مصر. هذه هي قدرة الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هو الله جل وعلا الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأيضا من العظات والعبر رحلة إخوة يوسف، هذه الرحلات الأربع من الشام، من فلسطين، من بادية الشام إلى مصر بسبب المجاعة والقحط والجوع الشديد الذي أصابهم من هذه السنوات العجاف. قدم إخوة يوسف عليه 4 مرات، جاءوا إليه في المرة الأولى فأكرمهم عرفهم أكرمهم وأحسن يفادتهم دون أن يعرفهم بنفسه، وطلب منهم أن يأتوا معهم في المرة القادمة بأخ لهم من أبيهم، وإلا فلا كيل لهم عنده. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، إلى آخر الآيات. هذه كانت الأولى. كانت الرحلة الثانية لما جاءوا إليه، استقبل أخاه الشقيق استقبالا خاصا، عرفه وعرفه بنفسه وقربه إليه، ثم احتال عليه السلام في حجزه عنده حتى يفرض عليهم العودة إلى أبيهم بلا أخيهم هذا. وذكرت هذه الرحلة في قوله تبارك وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذه كانت الرحلة الثانية واللقاء الثاني. أما اللقاء الثالث والرحلة الثالثة لما قدم عليه إخوته بقلوب منكسرة ذليلة، هنا أماط يوسف عليه السلام اللثام عن شخصيته وعن نفسه، وبين لهم أنه هو أخوهم الذي رموه في الجب. يقول الله جل وعلا: فلما دخلوا عليه، في هذه المرة دخلوا عليه كما قال سبحانه: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال لهم يوسف عليه السلام: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. الله أكبر. يعني لما خرجت العير من مصر متوجهة إلى أرض فلسطين، هنا شم يعقوب عليه السلام، قال إني لأجد ريح يوسف، يعني أشمها، لأن الريح حملتها إليه بأمر الله تبارك وتعالى. لولا أن تفندون، أي أنا أعلم أنكم لا تصدقوني وتسفهون كلامي، بل قالوا له: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. حتى وصل أبناؤه: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذه كانت الرحلة الثالثة، ثم كانت الرحلة الرابعة والأخيرة، والتي هاجر فيها يعقوب عليه السلام من فلسطين إلى مصر. وفي هذه الرحلة أخذ إخوة يوسف عليه السلام والدهم يعقوب عليه السلام وأمهم، أخذوهم إلى يوسف عليه السلام إلى أرض مصر. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قال سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى آخر السورة. هذه كانت الرحلة الرابعة والمواقف العظيمة بين يوسف عليه السلام وإخوته ووالده عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير والشيء العظيم. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المتعظين المعتبرين. وهكذا كان مقصود هذه السورة أن العاقبة لمن اتقى وصبر ولم ييأس، كما قال سبحانه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا كانت سورة يوسف عليه السلام وما فيها من الأحداث والعبر تظهر أنه من اتقى وصبر وأحسن فإن العاقبة له، وأن المحن تجلب المنح، وأن الرجاء يوجب السعي والاجتهاد، وأن اليأس يؤدي إلى التثاقل والتباطؤ. فحري بنا أن نعتبر بما في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات والسور. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة العظيمة سورة يوسف، وإلى لقاء آخر مع سور القرآن.
قصة سورة.